الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فواتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث هو من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي تلك الكلمات الوجيزة في مبناها المتسعة في معانيها. فهذا الحديث واحد من هذه الأحاديث التي تسمى بجوامع الكلم، لأنك إن أردت أن تشرح هذه الفقرات شرحا صحيحا دون تكلف ودون جر للمعاني الخارجة عن المضمون، يقتضى ذلك أن نخرج هذا الشرح في مؤلف، وقد فعل ذلك فعلا كثيرا من العلماء، فأفردوا هذا الحديث بالتأليف. ولكننا نحن نوجز ونختصر في شرح هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الحديث مع بابنا حديثه صلى الله عليه وسلم عن الصبر، وقوله عنه: والصبر ضياء. يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هنالك في اللغة طهور وطهور، بفتح الطاء وبضم الطاء. أما طهور بفتح الطاء فتطلق الكلمة عندئذ على الماء الذي جعله الله أداة طهارة، يقال عن الماء طهور. نعم، أنزل الله عز وجل علينا ماء طهورا، أي أداة طهارة. أما الطهور بضم الطاء فهو مصدر. الطهور هذه الكلمة تطلق على ممارسة عمل التطهر بالماء. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، أي تنزه الإنسان عن النجاسات الحسية والمعنوية شطرا، أي نصف كامل لحقيقة الإيمان. الطهور اذا التنزه عن الادران والنجاسات سواء ما كان منها حسيا كان يكون على البدن نجس تكون على البدن نجاسة او على الثوب نجاسة او على المكان الذي يجلس او يقوم فيه الانسان نجاسة او اي شيء مستقذر تخلصك من هذا المستقذر يسمى طهورا كذلك ان تتلبس بالبدن نجاسة معنوية اي الحدث الحدث الاصغر كاحتياج الانسان الى الوضوء او الحدث الاكبر كاحتياج الانسان الى الغسل كان يكون متلبسا بجنابة فيغتسل عن ذلك يرفع حدثه هذا بالماء هذا ايضا طهور هذا الطهور في ديننا الحنيف شطر الايمان اي يساوي نصف الايمان لكن ما المراد بالايمان هنا هل المراد به معنى الايمان اي اليقين بالله عز وجل ام المراد بالايمان المعنى الذي اراده البيان الالهي في مثل قوله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم والآية نزلت عندما أمر الله الناس بالتحول من الاتجاه إلى المسجد الأقصى في الصلاة إلى الاتجاه إلى الكعبة تساءل بعض الناس طيب والصلوات التي كنا نصليها إلى الآن ونحن متجهون إلى المسجد الأقصى أباطلة هي قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم اذا المراد بالايمان هنا في هذه الآية الصلاة يقول الامام النووي صاحب هذا الكتاب نقلا عن جل العلماء واكثرهم الصحيح ان المراد بالايمان هنا الصلاة وهي ام العبادات ورأسها فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الصلاة أي كم يكتب الله لك من الأجر على صلواتك نصف هذا الأجر إنما يكتب لك على الطهور وسبب ذلك واضح فيما أتصور لأن الله عز وجل جعل اهم شرط من شرائط صحة الصلاة وقبول الله لها ان يكون بدنك طاهرا وان يكون ثوبك طاهرا وان يكون المكان الذي تقف عليه طاهرا وان تكون الطهارة التي تتصف بها طهارتين كاملتين طهارة البدن من الارجاس والانجاس الحسية وطهارة البدن من الحدث الصغير او الحدث الاصغر والحدث الاكبر فاذا نعامة العبادة واساس واس العبادات كلها انما هو الصلاة نعامتها الطهارة ولو ان انسانا لم يكن دقيقا في ممارسة طهوره فلا يبعد ان تكون صلواته كلها ذاهبة ادراج الرياح غير مقبولة هذا شيء واضح فان هذا الانسان الذي لا يدقق النظر في طهارة ثيابه في طهارة بدنه باستمرار لا يستفيد من صلاته الا التعب والنصب ذلك لأن الصلاة لا تقبل إلا بعد طهارة كاملة بكل ما يتعلق بالإنسان ثوبه بدنا المكان الذي يقف عليه من هنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان ومن هنا ندرك أيها الإخوة بعدا واحدا من اهم واخطر ابعاد الحضارة الاسلامية. هذا البعد هو البعد المتمثل في النظافة وفي الاناقة الحقيقية وفي كينونة الانسان على حالة تجذب اخوانه اليه، لا على حالة تجعل اخوانه يشمئزون منه. وهذا معنى عظيما واساسيا على طريق بناء المجتمع الانساني الصحيح واشادة الحضارة الانسانية، لا اقول الاسلامية، لان الاسلام جاء ليعيننا في بناء الحضارة الانسانية. والحضارة الاسلامية ليست الا تلك الحضارة الانسانية الصافية عن الشوائب والصافية عن الدخيل. عندما يكون المجتمع الانساني وهكذا، فاعلم انه هو بذاته المجتمع الاسلامي. ولن تجد هذا المعنى الحضاري الذي يعد اساسا عظيما جدا في بناء الحضارة الاسلامية والمجتمع الاسلامي، لن تجده في غير المجتمع الاسلامي ابدا. مهما رأيت البريق ومهما رأيت لمعان الحضارات التي نعيشها اليوم المعاصرة من حولنا، مهما رأيت لها بريقا يأخذ بالعين، فاعلم انها بمقدار ذلك تمارس النفاق، بمقدار ما تظهر وهي تلتمع وتبرق في الاعين والابصار، فاعلم انها في دخائلها تنطوي على ما تشمئز منه النفوس. طالما كانت حضارة لا تعتمد على محور الاسلام، واساس الاسلام هذا الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحضارة الغربية اليوم هي كعبة المجتمعات الانسانية عند مجاذيب الحضارة الغربية من العرب وكثير من المسلمين، لا يعرفون مقياسا لسمو المجتمع الانساني غير مقياس الحضارة الغربية. ولكن ان اتيح لك ان تعيش مع رجل الحضارة الغربية وتحتك به احتكاكا حقيقيا، وان اتيح لك ان تعرف دخائل بيته، وان اتيح لك ان تطلع على خفايا ثيابه وبدنه، تدرك هذا التناقض العجيب بين الظاهر البراق وبين الخفايا التي تبعث على التقزز والاشمئزاز. الجسد الذي لم يتعرف على الصلاة ومن ثم لم يتعرف على الطهارة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان يعلم حقيقة لمعنى النقاء، ولا يمكن ان يدرك حقيقة لمعنى التسامي والتنزه عن الارجاس والاقذار. لا تنظر الى الشعر المصفف ولا تتتبع الرائحة العطرية التي تغطي، ولا تنظر الى الاناقة في مظهرها السطحي البادي، بل اصبر الغور وراء ذلك. تجد ان هذا الانسان يخفي ما تتقزز منه النفس الانسانية بهذه الاغطية والارضية التي تعبر عن النفاق باجل صوره ومعانيه. ادخل الى اي بيت من بيوت الاجانب الذين يفتتن بهم مجاذيب الحضارة الغربية في بلادنا، ادخل الى حمامهم، ادخل الى مرافق بيوتهم لتجد الرائحة الكريمة، لتجد المناظر التي تبعث على الاشمئزاز والتقزز، والتي لا تفارق الخيال الى ما بعد ساعات ربما. هذا شيء رأيناه، نعم. ولا سبيل الى تغيير هذه الحالة الا بان يبدأ هؤلاء الناس من الاسس الخفية، والاسس الخفية لا تعتدل ولا تستقيم ولا تنظف الا على اساس من رعاية العقيدة والايمان بالله سبحانه وتعالى. الانسان اذا لم يكن مؤمنا بالله ايمانا يدفعه الى الصلاة، مستحيل ان يجد اي دافع يدفعه الى ان يغسل قدميه باليوم 5 مرات، ثم ان يخير كما يقول المصطفى وينصحنا بين اصابع قدميه، مستحيل. ومن ثم فمهما ذهب واسرع في غدوه ورواحه الى الحمام، فانك ان جلست الى جانبه في اي صيف لاهب ستشم من قدمه رائحة العرق. نعم، الانسان الذي لم تنطلق معاني النظافة في كيانه من العبادة، من اساس العبادة، لا يمارسها ممارسة حقيقية الا على اساس المجاملة، والمجاملة حدودها الظاهر فقط. فاذا عاد الانسان الى نفسه وركن الى ذاته، طبيعة الانسان الكسل، طبيعة الانسان الاهمال، ما في انسان عم يشوفه، ما في انسان عم يدقق نظر فيه، نعم. وهذا الشيء يبعث على الملل، تكرار دائم تجده قد اهمل امره. لقد اتيح لي ان ادنو وان احتك باشخاص على مستوى عالي في المكان الرسمي والعلمي، ولقد عانيت الامرين ريثما ابتعدت عنه، من كثرة الروائح الغريبة والعجيبة التي لا سبيل له الى الابتعاد عنها اطلاقا. ممكن ان تجد هذا الانسان عندما يذهب الى حفلة دعي اليها، ممكن ان تجده في غاية الاناقة، وممكن ان تجد رائحة عطره يفوح تفوح على بعد 20 متر، ممكن. ولكن هذا كله تغطية، وديننا لا يربي الانسان على ان يتعامل مع اخيه الانسان على اساس التغطية. إنما ديننا يربي الإنسان على أن يتعامل مع أخيه الإنسان على أساس أن الظاهر كالباطن سواء بسواء، وأن واقعه في أخفى خفايا خاصته كظاهره الذي يلتمع أمام الآخرين. هذه التسوية بين الظاهر والباطن لا تتحقق الا على اساس من رقابة الايمان بالله عز وجل. اذا باختصار، هذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الايمان. وتطبيقات هذه الكلمة واسعة كثيرا ومهمة في كل مرافق بيوتنا، وفي كل ما يتعلق بالبدن والسوف، وفي كل ما يتعلق بآداب الطعام وآداب الشراب والذهاب والإياب، والخوض في ذلك تفصيلا كلام طويل الذكر. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة الأخرى الجامعة، الحمد في اللغة العربية هي الثناء على الجميل الاختياري بالقول. الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري الصادر من المحمود. فالإنسان عندما ينظر إلى الصور السطحية في هذه الحياة، الذين يستأهلون الحمد كثيرون فيما يرى. رجلا طبب ابنك، نعم، اذا يستاهل الحمد. ومعنى الحمد ثناؤك على جميله الذي صدر منه اليك، وهو فعل اختياري منه، بكلمة تعبر عن تقديرك له وعن شعورك بمنته عليك. انسان اصلح امرا من امورك، حل مشكلة من مشكلاتك، رفع عنك الفقر، يسر لك امرا من الامور، علمك، اعانك في امر ما، كل هؤلاء الناس يستأهلون منك الحمد. هذا لدى النظرة السطحية. لكن اذا دققت النظر وفعلت ما يفعله الناظر الذي كان ينظر الى اعلى الشجرة واصولها الكثيرة في ظاهرها، ثم سبر غورها وتجاوز الاغصان الى ان وصل الى الجذع، ان فعلت ذلك ونظرت الى حقائق الاشياء، ستجد ان الذي يستأهل الحمد على النعم كلها انما هو واحد فقط لا ثاني له، هو الله عز وجل. وهذا معنى قولنا عندما نفتتح صلاتنا بالفاتحة، فنقول الحمد لله رب العالمين. الحمد، الجنس، الجنس جنس المحامد كلها، على جنس النعم والآلاء كلها، إنما يستحقه واحد أحد، هو الله عز وجل. فالحمد الذي يستحق، يعني ينبغي أن أتقدم به لمن طببني، لمن أكرمني بالمال، لمن أكرمني بالرعاية، لمن رفع الضر عني، لمن أسدى إلي كل أنواع النعم، إنما يستأهل هذه المحامد كلها واحدا وهو الله عز وجل. هذا معنى قولك الحمد لله. فالرسول يقول إذا قلت من ينابيع فؤادك بقلب يقظ وبعقل موقن، قلت الحمد لله، فاعلم ان هذه الكلمة ملأت كفة من ذلك يوم القيامة، كفة من ذلك. عجيب، ماذا صنعت هذه الكلمة؟ الاسلام ايها الاخوة مداره في كل ما شرعه الله، في كل ما شرعه الله من اوامر ونواهي وعبادات ومعاملات، مداره على تحقق بمعاني العبودية لرب العالمين. فالله عندما يأمرك ان تصلي له وانت تتطهر بين يدي الصلاة، وعندما يأمرك بالصوم وبالحج وبالزكاة وبنظام معين في بيعك وشرائك وإيجارك ورهنك وما إلى ذلك وتجاراتك وكل ما يتعلق بسلوكك، إنما يريد الباري من وراء ذلك أن تتجلى صبغة عبوديتك لله على كيانك. هذا مدار كل أحكام الإسلام، على هذا المدار تدور احكام الاسلام اجمع. مخ العبودية هو وأساس العبودية أن يدين الإنسان في تلقيه لهذه النعم بالشكر والحمد للمنعم الحقيقي به. هذا هو أساس العبودية، وبهذه المشاعر التي تكون خفية في القلب ثم تفيض على اللسان يتجلى معنى كون الإنسان معترفا بعبوديته لله عز وجل. وهذا يحتاج من الإنسان إلى يقظة عقلية ثم حركة وجدانية، إلى يقظة عقلية ثم حركة وجدانية. اليقظة العقلية عبارة عن محاكم علمي، قرار علمي، كل من فكر يدرك هذه النعم التي تطوف بك والتي تخدمك ليل نهار من قمة رأسك إلى أخمص قدمك، الظاهرة لنا والخفية. من الذي يسديها إليك؟ أصل إلى قرار العقل وفكرة تجد الجواب سريعا. هذه النعم كلها تأتيك من عند ربك، وهذا معنى قول خالقك عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذه الجملة الثانية هو الوجه الآخر لمعنى النعمة. الباري عز وجل ينبهنا إلى أن كل النعم من الله، وهي قسمان: نعم إيجابية ونعم سلبية. النعم الإيجابية العافية التي أولاك إياه، العقل الذي أكرمك به، النظر، السمع، الشم، الذوق، القدرة على الحركة، على تدبير الأمور، الرزق، الكفاية، الأسرة، الزوجة، الأولاد، إلى آخر ما هنالك. هذه كلها النعم الإيجابية. النعم السلبية ذاك الذي إذا أصابك الضر كشفه عنك. من الذي أنجاك من المرض؟ من الذي رفع عنك العاهة؟ من الذي جعل قلبك بعد ان طاف به الحزن يشعر بالفرح والسرور؟ من الذي رفع عنك الضر؟ والله، هذا هو الوجه الثاني للنعمة. فالباري يقول: وما بكم من نعمة، اي ايجابية، فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون، لانكم تعلمون ان نعمة رفع هذا الضر ايضا لا تكون الا من عند الله عز وجل. هذا كلام الله، ضعه في ميزان الفكر العقلي. هل يمكن ان تجد عقلا انسانيا صحيحا موضوعيا ينكر هذا القرار اطلاقا؟ لان يعني انت صنع من؟ صنع خالق. اذا كنت كذلك فما حشيت به من نعم وآلاء فهي هبة ممن صنع هذا الكون الذي يحيط بك، بسمائه، بأرضه، بهوائه، بحيواناته، بأنعامه، بأناسيه، بنباته وأشجاره. من الذي صنع؟ الله عز وجل. إذا كل ما في هذه الأرض وما يتعادى بين السماء والأرض من نعم كله من الله عز وجل. فإذا أقر عقلك بذلك ففكر في هذا طويلا وتأمل في هذا كثيرا، تجد أن اليقين العقلي انعكست أشعته على الوجدان القلبي، وانعكاس أشعة هذا اليقين على الوجدان ما هي؟ يعني آثاره حب الله والخوف من الله. النعم تضعف في قلبك حبه، والنعم السلبية تضعف في كيانك الخوف منه، بنفس هذا الدافع تحبه وتخشاه ايضا، لانك تعلم ان هذه العافية التي تتمتع بها من الله في الوقت ذاته الذي تتصور فيه هذه النعمة فيعتنج في كيانك حب هذا المنعم، في اللحظة ذاتها تتصور ان كل دقيقة يمكن ان تأتيك بسلب لهذه العافية، ممكن في كل نهار ان تستيقظ والعياذ بالله وقد ابتليت بعاهة من العهد، لان هذه النعم بيد من باري عز وجل، فتذكرك للنعمة ذاتها يبعث في قلبك حبه ويبعث ايضا في قلبك الخوف منه. فاذا كان امرك كذلك هذه الحقيقة تفرق كل المصدر، لا تنظر الى صغر المعنى فتحتقر وتزدري المعنى الضخم الجليل، بل انظر الى ما في دخائل هذه الكلمة من المعاني الواسعة. الحمد لله، يا رب انا اتقلب في نعمك من فرقي الى قدمي، كل لحظة من لحظات حياتي، كل ما بي فبفضلك، وكل ما اتمتع به من نعم فمن ذات يدك، فانا مدين لك وحدك، انا مدين لك وحدك، ليس هنالك من ينبغي ان اتجه اليه بثناء او حمد او شكر، لانك رب المحامد كلها. معنى رب المحامد كلها اي اذا رأيت طبيبا قد اعطاني جرعات دواء شفتني فحمدته ظاهرا، فرب حمدي له انت، لانك انت الذي اوليته هذه المعرفة، وانت الذي اقدرته على ان يطببني. واذا رأيت من اكرمني ورعاني ونقلني من ضر الى سرور، فرب هذه المحمدة بيني وبينه الله عز وجل، لان الله هو الذي اقدره على ذلك وهو الذي ألهمه ذلك. والباري عز وجل من عادته ان يجلد ما يشاء لفعل ما يشاء، وما يعلم جنود ربك الا هو. اذا ليس غريبا ان تملأ كلمة الحمد لله ميزان الانسان، لكن ان قالها بيقين وان قالها نابعة من اعماق قلبه وشعوره. هذه الكلمة الثانية ويكفينا هذا. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملآن، وفي رواية تملآن ما بين السماوات والأرض. هذه أكثر لأنها حمد وزيادة، ما الزيادة عليها؟ التسبيح. سبحان الله، سبحان مصدر أيها الإخوة، وأصل الجملة أسبح الله سبحانا وأحمده حمدا، ثم اختصرت حصيغة هكذا سبحان الله. والتسبيح في اللغة في أصل معنى معناها اللغوي سبح يسبح أي ابتعد يبتعد، أو سبح يعني أبعد، ويقال فلان يسبح في البحر اي يخوض في ماء البحر ويبتعد شيئا فشيئا عن شاطئه، لذلك قيل لمن يعوم في الماء يسبح يعني يبتعد. وعندما نقول اسبح الله اي ابعده، وهو معنى انزله، ابعده عن كل ما لا يليق به، ابعده عن تهمة التثليث والتشريك، أبعده عن تهمة العنف والحداثة، أبعده عن كل ما لا يليق مما قد يتخيله المتخيل أو يتوهمه المتوهم. فكلمة سبحان الله أجمع كلمة ملئت ثناء على الله بالمعنى الإيجابي وتنزيها لله، أي إبعادا له عن كل ما لا يليق مما يتوهمه المتوهم. بمعنى سبحان الله والحمد لله، عرفنا معناها الآن. كلمة سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، أي تملأان آفاق الكون كله. ما معنى هذا؟ لماذا؟ عبادي عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وما أعظم ما في تضاعيف هذه الآية من معان علمية شتى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لو أنك نظرت إلى الحجر وهو مثال للجمادات التي لا تعد، ونظرت إلى هذا الجرم نظرة علمية وصبرت دخائل هذا الحجر لرأيته جنودا قد ألفوا من ملايين الملايين كلهم سياحون لتنزيه الله عز وجل عما لا يليق، قائمون على أداء عمل دقيق وظفهم الله عز وجل به، وهم من خلال قيامهم بهذا العمل الذي وظفوا به فعكفوا على أدائه على أدق ما يكون الأداء، يعبرون بهذا عن سلطان الله وباهر قدرته وعظيم وحدانيته. إن نظرت إلى النواة التائهة الضائعة في طرايا الأرض وهي تتفاعل مع ذرات التراب من حولها لتنبعد ثم لينطلق رأس إلى الأعلى ورأس إلى الأدنى، وسبرت أغوار هذه الحقيقة لرأيت أن الأمر كما قال الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل جزيئة في الكون. لو نظرت إلى ساق هذا النبات وهو يتمطى يأخذ غذاءه من الهواء والأملاح والتربة والماء، ولو صبرت غور ذلك لرأيت هذه الجزيئات كلها عاكفة على ثناء على الله كأفصح ما ينطق به لسان فصيح في الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولو أنك تأملت في هوام الأرض وحشراتها وحيواناتها المختلفة لرأيت المعنى ذاته، ولو تأملت في السحب والهواء والرياح والنيازك والشعب والكواكب وما وراء ذلك ظاهرا وباطنا ودقيقا لرأيت الأمر كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لا تقل الأمر مجاز، بل قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الكلمة تنبيه لك من أجل أن لا تؤول ولا تقول يعني، ظاهرها ينبه الإنسان إلى الدليل على وجود الله. لا، هي تسبح الله ولا تغتر بظاهر ما ترى. نحن نرى الأمور جمادات، لكن عندما تصبر غورها ليس في الكون جماد، لا في الكون جماد أبدا. كل ما في الكون طاقات، وكل هذه الطاقات يؤدي وظائف ومهام كأدق ما يمكن أن يؤدي إنسانا وظيفته، فهي ماضية في تسبيح الله عز وجل. فإذا جعل الإنسان هذه الأنشودة التي تنشدها المكونات أجمع، مثل ما قال الله كل قد علم صلاته وتسبيحه،
إذا أخذت هذه الأنشودة ورددتها بلسانك فقلت سبحان الله وأخذت تكرر ذلك، فلقد جعلت من كلامك هذا حقا تشهد عليه السماوات والأرض وما بينهما. ولذلك جعل الله كل ما يقوله الكون كله في صحيفتك أنت، لأن كلمتك لم تكن أكثر من ترديدا لنشيد المكونات، فكان كل ما تقوله المكونات من تنبيها لله وتوحيدا له بلغاتها الشتاء المختلفة، كل ذلك كان في صحيفتك، لأن هذا التسبيح اجتمع كله في لسانك الذي تنطق به باختيار. هذا ما فرق ما بينك وبين المكونات، انت باختيار تسبح الله، بإرادة، بعزم، بعقل، ومن هنا شرفت على المكونات كلها من اجلها، الى جانب الحمد الذي تحدثنا عنه، سبحان الله والحمد لله. هما الكلمتان اللتان قال عنهما رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، كلمتان خفيفتان على اللسان، على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد لله، في رواية الله أكبر. لماذا قال تملأ ما بين السماوات ثم قال والأرض؟ يعني لماذا لم يقل تملأ ما بين السماوات والأراضين؟ وقد قال الله عز وجل هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال العلماء في هذا القرآن، لاحظوا أيها الأخوة، من أول القرآن لاحظوا ما في أراضين، وعندما أراد أن ينبهنا إلى طبقات الأقصار العبارة بصياغة أخرى فقال ومن الأرض، أفرد الأرض، قال ومن الأرض مثلهن. فما الحكمة؟ قال العلماء الحكمة أن السماوات السبع منفصلات بعضها عن بعض، فكل سماء منفصلة عن السماء التي تليها، ومن أجل ذلك كانت هذه السماوات كما يقول العلماء من الكم المنفصل فجمعت سماوات. اما الارض فهي فعلا سبع طبقات لكنها طبقات متلاصقة متجمعة، وعلم ذلك عند العلماء، علماء هذا الشأن. نعم، فلما كانت طبقات الارض متلاصقة لم يجمع البيان الالهي الارض بكلمة اراضين، حتى لا يظن ان طبقات الارض منفصلة كطبقات السماء. كذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام درج على منوال البيان الإلهي فقال تملأ ما بين السماوات والأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. يبدو ان الوقت لن يتسع لشرح هذا الحديث كله، لكن نقف عند تفسير كلمة والصلاة نور. الصلاة نور، نور، ثم يقول والصبر ضياء. هنا اشكال محله كمقدم بين يدي شرح هاتين الجملتين، و نشرح نمضي في شرح الاسبوع القادم ان شاء الله. يعني هل من فرق بين النور والضياء؟ سمى الصلاة نورا والصبر ضياء. في اللغة العربية عندما نرجع الى فقه اللغة وموسوعات اللغة نجد ان الشعاع قسمين، قسما ينبع من الجرم الذي يتجلى عنه، وقسما ينعكس على الجرم من جرم اخر.
الذي ينبثق من عين الجرم الذي ينعكس عليه، هذا الشعاع يسمى في اللغة ضياء. أما الشعاع الذي ينبع من جرم وينعكس إلى جرم آخر وتراه منعكسا على الجرم الذي لم ينبع منه، هذا الشعاع ماذا نسميه عندئذ؟ نورا. فإذا هذا الشعاع الذي نراه هنا هذا نسميه ضياء. فإذا نظرت إلى الجدار ومن عكس عليه من هذا الشعاع نسميه نورا. الباري عز وجل، شوف البيان الإلهي العجيب المعجز، يقول عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. عبر عن الشمس بكونها سراج، والسراج والضياء بمعنى واحد. وقال ايضا في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وفي سورة هود ايضا كرر الكلام ذاته باسلوب ذاته وقال: وجعل الشمس ضياء والقمر نورا. قال هذا الكلام لكي ينبهنا الى ان الشعاع الذي يجتمع على سطح القمر هو نور، سماه نورا، لينبه كذلك الى ان نوره آت من جرم آخر، وإلا لقال ضياء. ونبهك في الوقت ذاته إلى أن الشعاع الذي تراه على سطح الشمس متقلا إنما هو نابع من ذاته. إذا عرفنا الفرق بين كلمة ضياء وكلمة نور. الباري الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة نورا وسمى الصبر ضياء، لأن نور الصلاة إنما يشع من ضياء الصبر. فإن لم تمتلك صبرا وعزيمة لم تستطع ثباتا على الصلاة. ألم تقرأ قوله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فضياء الصبر ينبوع الصلاة، ومن ثم فضياء الصبر ينبوع نور الصلاة. هذا الكلام هو الأساس اللغوي الذي سنعتمد عليه إن شاء الله في تحليل الفرق بين الصلاة والصبر والصدقة. والحمد لله رب العالمين.